بالله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اسقي شفاءنا عنا خيرا وانفعنا وعن كل سوء مقام. قال الامام ابن حجر رحمه الله عن ام عصيه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسل لنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء مسجد، واجعلنا للاخير كافورا او شيئا من كافور. فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حقوه فقال: اشعرنا اياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فصفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن أم عطية: تقدم اسمها وفيه خلاف، وهي أنصارية. قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، لم تقع في شيء من روايات البخاري مسماة، والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص. كانت وفاتها في أول سنة 8. وقع في روايات أنها أم كلثوم. وقع في البخاري عن ابن سيرين لا أدري أي بناته، فقال: أسنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك.
يعني يدل على أنه لا ينبغي الالتجاء بواحدة لغسل الميت، بذلك ثلاثة، فإذا احتاج إلى مزيد إلى مزيد لا تكون رابعة، لا تكون إلا فردا أو خمسا، يحتاج إلى مزيد لا تكون كذلك أيضا مزدوجة، ولكن تكون سبعا ولا يزاد على سبع. قد جاء وسنها سبعا أو سبعا إن رأيتن أو كذا زيادة على السبع ولم يثبت.
قال: أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. هو شك من الراوي أي اللفظين قال، والأول محمول على الثاني لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه. ولما فرغنا أذناه في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لهن: إذا فرغتن
آذنني.
ووقع في رواية إذا فرغتن آذنني. ووقع في رواية في البخاري: فلما فرغنا عوضا عن فرغنا فألقى إلينا حقوة، في لفظ البخاري: فأعطانا حقوه، وهو بفتح المهملة ويجوز كسرها وبعدها قاف ساكنة، والمراد هنا الإزار. وأطلق على الإزار مجازا، إذ معناه الحقيقي معقد الإزار، فهو من تسمية الحال باسم المحل. فقال: أشعرناها إياه، أي جعلناه شعارها، أي الثوب الذي يلي جسدها. متفق عليه. وفي رواية أي للشيخين عن أم عطية: ابدأنا بما يأمنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري عن أم عطية: فضفرنا شعرها ثلاث قرون فألقيناه خلفها. قال: دل الأمر في قوله يصلناها ثلاثا على أنه يجب ذلك العدد، والظاهر الإجماع على إجزاء الواحدة، فالأمر بذلك محمول على الندب. وأما أصل الغسل فقد علم وجوبه من محل آخر، وقيل تجب ثلاث.
هو هذا أقرب. الواحدة يعني من حيث الإجزاء، كله قال الإجماع على الإجزاء، لكن الواجب ثلاث.
قال: وقوله أو خمسا أو للتخيير، وهو الظاهر، وقوله أو أكثر فقد فسر في رواية أو سبعا بدل قوله أو أكثر من ذلك، وبه قال أحمد وكره الزيادة على سبع. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع إلا أنه وقع عند أبي داود، أو سبعا أو أكثر من ذلك، فظاهرها شرعية الزيادة على سبع.
وهذا وهمكم ما سمعتم.
وتقدم الكلام في كيفية غسل الصدر، في كيفية غسلة الصدر، قالوا والحكمة فيه أنه يلين جسد الميت. فأما غسلة الكافور فظاهره أنه يجعل الكافور في الماء ولا يضر الماء تغييره به. والحكمة
الظاهر حتى مع التليين أيضا أنه يلين ينظف الصدر ينظف.
والحكمة فيه أنه يطيب رائحة الموضع لأجل من حضر من الملائكة وغيرهم، مع أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة ونفوذ وخاصية بتصليب وقوة نفوذ وخاصية بتصليب جسد الميت وصرف الهوام عنه ورد ما يتحلل من الفضلات ويمنع إشراع الفساد إليه، وهو أقوى الروائع الطيبة في ذلك. وهذا هو السر في جعله في الآخرة، إذ لو كان بالأولى مثلا لأذهبه الماء. وفيه دلالة على البداءة في الغسل بالميامن، والمراد بها ما يلي الجانب الأيمن، وقوله ومواضع الوضوء منها ليس بين الأمرين تنافي لإمكان البداية بمواضع الوضوء وبالميامن معا. وقيل المراد ابدأنا بميامنها في الغسلات التي لا وضوء فيها، ومواضع الوضوء منها في الغسلة المتصلة بالوضوء. والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد سمة المؤمن في ظهور أثر الغرة والتحجيل، وظاهر مواضع الوضوء دخول المضمضة والاستنشاق. وقولها
بالنسبة للاستنشاق يعني لا يكون ما قد يكون كحالة الحي، ولكن تنظيف الأنف بما استطاع، تنظيف ظاهر الفم أيضا شيئا من ظاهر الفم إذا استطيع، يعني ماذا إمرار شيء الأسنان نحو ذلك. وهذا تنظيف الأنف.
وقولها ظفرنا شعرها استدل به على رفع شعر الميت، وقال الحنفية يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا. قال القرطبي كأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية لم يكن عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال المصنف إنه قد روى سعيد بن منصور ذلك بلغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنها وترا وجعلنا شعرها رغائر. وفي صحيح ابن حبان يسنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا وجعلنا لها ثلاثة قرون. والقرن هو المراد به الضغائر، وفي بعض ألفاظ البخاري ناصيتها فقرنيها. في لفظ ثلاثة قرون تغليب، والكل حجة على الحنفية. والظفر يكون بعد نقض شعر الرأس وغسله، وهو في البخاري صريحا. وفيه دلالة على إلقاء الشعر خلفها، وذهب ابن دقيق العيد عن كون هذا الإلقاء في البخاري، فنسب القول به إلى بعض الشافعية، وأنه استند بذلك إلى حديث غريب.
وهذا الحديث عمدة، هو الأصل في تغسيل الموتى، وأيضا كانت أم عطية تغسيل الميتى استفاد منها ابن سيرين وغير ابن سيرين، هو الأصل في تغسيل الموتى حديث أم عطية.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لثلاثة أثواب سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب سحولية بضم السين المهملة والحاء المهملة، من كرسف بضم الكاف وسكون الراء وضم السين المهملة ففاء قطن ليس فيها أي ثلاثة قميص ولا عمامة بل إزار ورداء ولفافة كما صرح به في طبقات من سعد عن الشعبي، متفق عليه.
هذا أحسن كيفية في الكفن، ولو أنه كفن بما يستطاع. تمسنا لي يعني مصعب بن عمر قال فالتمسنا فلم نجد إلا بردة إن غطينا بها وجهه، بدأت رجلاه غطينا رجليه بدأ وجهه بدأ رأسه. هذا أحسن كثير لمن كان واجدا، وإلا ممكن قطعة واحدة كافية، وإلا لم يوجد فبعض المواضع تغطى كالرأس ونحوه وما عدا ذلك جعل لها شيئا من الأذخر ونحو من العلف.
قال فيه أن الأفضل التكفين في ثلاثة أثواب بيض، لأن الله تعالى لم يكن يختار لنبيه إلا الأفضل. وقد روى أهل السنة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البسوا ثياب البياض فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم.
حديث صحيح.
وصححه الترمذي والحاكم، وله شاهد من حديث سمرة أخرجوه، وإسناده صحيح أيضا. وأما ما تقدم في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم سجي ببردة حبرة، وهي برد يماني
كأنه بكسر الحاء حبرة،
سجي ببرد حبرة وهي برد يماني مخطط غالي الثمن، فإنه لا يعارض ما هنا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكفن بذلك البرد، سجي به ليتكفف فيه، ثم نزعوه عنه كما أخرجه مسلم، على أن الظاهر أن التسجية كانت قبل الغسل. قال الترمذي: تكفينه بثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه. وأما ما أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث علي عليه السلام أنه كفن بسبعة أثواب، فهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، فهو سيء الحفظ، يصلح حديثه بالمتابعات لا إذا انفرد، وكيف إذا خالف كما هنا فلا يقبل. قال المصنف: وقد روى الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ما يعبد رواية ابن عقيل، فإن ثبت جمع بينه وبين حديث عائشة بأنها روت ما اطلعت عليه والثلاثة، وغيرها روى ما اطلع عليه، سيما إن صحت الرواية عن علي فإنه كان المباشر الغسل.
لا، ما هذه لم تصح عليه، كما ترى تحرير الصنعاني هنا أنه لم يثبت عنه، وإنما هو سلح المتابعة، تحرير طيب.
قال: واعلم أنه يجب من الكفن ما يستر جميع جسد الميت، فإن قصر عن ستر الجميع قدم ستر العورة، فما زاد عليها ستر به من جانب الرأس، وجعل على الرجلين حشيشا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعمه حمزة ومصعب بن عمير. فإن أريد الزيادة على الواحد فالمندوب أن يكون مترا، ويجوز الاقتصار على الجنين كما مر في حديث المحرم الذي مات. وقد عرفت من رواية الشعبي كيفية الثلاثة، وأن إزار ورداء ولفافة، وقيل مئزر ودرجان، وقيل يكون فيها قميص غير مخيط وإزار يبلغ من سرته إلى ركبته، ولفافة يلف بها من قرنه إلى قدمه. وتأول هذا القائل قول عائشة: ليس فيها قميص ولا عمامة، بأن أرادتنا في وجود الأمرين معا، لا القميص وحده، أو أن الثلاثة خارج عن القميص والعمامة، والمراد أن الثلاثة ما عداهما وإن كان موجودين، وهذا بعيد جدا. قيل: والأولى أن يقال إن التكفين بالقميص وعدمه سواء استحبان، فإنه صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله بن أبي بن أبي بقميصه، أخرجه البخاري، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأحسن.
أبو بكر أيضا كرسله ثوبي هذا كفنه فيه، لا بأس أن يكفن بعض ثيابه سواء كان قميصا أو غير قميص. نعم، إذا كان قميصا يمكن أن يلف عليه لفافة، والثوب كذلك، ولا الكفن هذا يجعل عليه إزار، عبارة عن إزار، ثم يجعل الثاني القطعة الثانية عبارة عن رداء، ثم يجعل قطعة أخرى يلفها عليه ككل.
قال: وفيه أن قميص الميت مثل قميص الحي مكفوفا مزرورا، قد استحب هذا محمد بن سيرين كما ذكره البياقي في الخلافيات. قال في الشرح: وفي هذا رد على من قال إنه لا يشرع القميص إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة. قلت: وهذا يتوقف على أن كف أطراف القميص كان وفي أهل ذلك العصر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه هو عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نعم أولاده صالحون وأهل بيته أيضا وإنما الدبور جاء لها النفاق هي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حتى هذا المنافق الذي آذاه شدة يعني شدة في الأذى ومع ذلك لما يعني مات أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفنا بل كفنا في ذبيحة عسى أن يكون ذلك نافعا له.
قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه متفق عليه. هو دليل على شرعية التكفين القميص كما سلف قريبا. وظاهر هذه الرواية أنه طلب القميص منه صلى الله عليه وسلم قبل التكفين إلا أنه قد عارضها ما عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. فإنه صريح أنه كان الإعطاء والإلباس بعد الدفن وحديث
يعني بعد أن كفن وإنما كان هذا مزيدا كأنه جعله للبركة أو نحو ذلك وإلا فهو بعدما كفن أدخل حفرته أمر به فهو استدل بهذا على إخراج الميت الحاجة من قبله.
قال وحديث ابن عمر يخالفه وجمع بينهما بأن المراد من قوله في حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك. فأطلق على العدة اسم العطية مجازا على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها. وكذا قوله في حديث جابر
هم فيه بل أعطاه وألبس إياه.
وكذا قوله في حديث جابر بعدما دفن أي دلي في حفرته. وأن المراد من حديث جابر أن الواقع بعد إخراجه من حفرته والنفث. وأما القميص فقد كان ألبس والجمع بينهما لا بد على وقوعهما معا لأن الواو لا تقتضي الترتيب ولا المعية. فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه صلى الله عليه وسلم من غير إرادة الترتيب. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أعطاه أحد قميصيه أولا. قيل إنه صلى الله عليه وسلم أعطاه أحد قميصيه أولا ثم لما دفن أعطاه الثاني في سؤال ولده. وفي الإكليل للحاكم ما يؤيد ذلك.
لا ما هو صحيح هذا القول بل أعطاه قميصا بعدما أخرج من حفرته قميصا واحدا ولا يثبت أنه أعطاه قميصين.
قال وأعلم أنه إنما أعطى عبد الله بن عبد الله بن أبي لأنه كان رجلا صالحا ولأنه سأله ذلك وكان لا يرد سائلا. وإلا فإن أباه الذي ألبسه قميصه صلى الله عليه وسلم وكفن فيه من أعظم المنافقين ومات على نفاقه. وأنزل الله تعالى فيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
وهذا الذي استدل به بعض الناس على أن ابن سلول هذا كان صالحا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قبل أن ينهى صلى عليه قبل أن ينهى الصلاة على المنافقين. فلما نهي عن الصلاة على المنافقين ترك. وقد نزل القرآن ببيان ما يدل على كفر ابن سلول والإجماع قائم أنه كافر منافق كافر خارج من الملة إلا خلافا يسيرا.
وقيل إنما كساه صلى الله عليه وسلم قميصه لأنه كسى العباس لما أسر ببدر فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه.
وفي هذا نظر ليس هذا المكافأة بل هذا لطلب ولده وأيضا ليبين له رحمته حتى بهذه العصمة. ويدل أن المنافق يعامل معاملة المسلمين حتى في التكفين والتعصيل صلى عليه لمن أراد أن يصلي عليه على أنه إن علم أنه منافق اعتقادي صرف بمحاربته لدين الله حاربته لدين الله فلا يجوز الصلاة عليه لأن ذلك الحال كان قبل أن ينهى. أما الآن إذا علم بل حتى إذا كانت في القرائن ينبغي اجتناب ذلك. كانت قراءة تدل من حاربتها لدين الله. وبهذا بهذه المتناسبة فإن نوصي بعدم الصلاة على الكراوي إن مات على هذا الحال، بعدم الصلاة على عم خالد إن مات على هذا الحال، فإن الصلاة على من كان هذا حاله صلاة على من بدلت منه قراءة النفاق. نعم يكفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين.